الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، يقول في كتابه الجامع الصحيح: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرهن، باب في الرهن في الحضر، وقوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام قال: حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه وسلم إلا صاع ولا أمسى، وإنهم لتسعة أبيات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك، وموجبا للجميع للفوز برضاك وجنتك. ثم قال رحمه الله: كتاب الرهن. وقبل أن نشرع فيما ذكره رحمه الله، نذكر بأهم ورؤوس مسائله. ففي الرهن ثمان مسائل: تعريفه وحكمه ودليله وشرطه ونوعه ومنافعه وضابطه وأركانه. والرهن من عقود التوثيق التي تحفظ بها الحقوق، ومنها الكتابة، ومنها الضمان والكفالة. هذه تسمى عقود التوثيق أو التوثيق والاحتياط للحقوق. والرهن في اللغة هو الثبوت واللزوم والحبس. يقال: ماء راهن أي راكد، ونعمة راكدة دائمة. وهو كما قلنا من الحبس، ومنه قوله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة، أي مرهونة محبوسة. وهو في اصطلاح العلماء مال يجعل وثيقة بالدين، يستوفى منها عند تعذر السداد. وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع. في الكتاب في الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله من سورة البقرة: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة. والسنة أحاديث ستأتي في كلام المصنف رحمه الله. وأجمع المسلمون على جوازه في الجملة كما ذكر ابن قدامة رحمه الله، والمصلحة تدل عليه. والرهن يكون في الديون وفي البيوعات. إذا استقرض من شخص مالا وطلب منه رهنا يبقى عنده، إذا عجز عن السداد بيع واستوفى حقه منه، فإن زاد من قيمته شيء ردها إلى صاحب الرهن، وإن لم يفي بدينه بقي له في ذمة المدين. قال الموفق رحمه الله: لا نعلم فيه مخالفا، أي عدم وجوبه، لأنه وثيقة بالدين. وأما قوله عز وجل فرهان فهو إرشاد لا إيجاب. ودليل ذلك أن الله عز وجل قال: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. يعني إذا أمنه ولم يطلب رهنا فلا بأس، ولأنه بدل على الكتابة ولم تجد كاتبا، والكتابة غير واجبة، فالبدل كذلك. والرهن لا يلزم إلا بالقبض، وهذا مذهب الجمهور. لا يلزم الرهن إلا بقبضه، كما قال عز وجل فرهن مقبوضة، وقال مالك رحمه الله يلزم بمجرد العقد كالبيع، هذا على أصله في البيع رحمه الله، لقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فإذا قال رهنتك كذا لزم، والصواب أنه لا يلزم إلا بعد قبضه. وفائدة الخلاف أنه إذا رهنه بالقول فقط فإن الراهن يمنع من التصرف في العين المرهونة إلى أن يقضى الدين حتى لو لم يحصل القبض. وأما على قول الجمهور فله أن يتصرف فيها لأن الرهن لا زال في يده. المسألة الرابعة من مسائله شرط الرهن أن يكون من جائز التصرف، فلا يصح من صبي ولا من مجنون ولا من سفيه وهو الذي لا يحسن التصرف. ومن شرطه أيضا معرفة قدره وجنسه وصفته، وأن يكون من مالك أو من وكيله. وأما ضابطه فكل عين جاز بيعها جاز رهنها، كل عين جاز بيعها جاز رهنها. وعليه فكل عين لا يجوز بيعها كالخمر والخنزير والميتة والأصنام والصور فلا يجوز رهنها لعدم جواز بيعها، لأن مآل الرهن إلى أن يباع ويستوفى منه. وعلى هذا فيصح رهن المصحف في رواية، وهي الرواية التي تنص على جواز بيعه، وهو قول الجمهور. وعندنا في المذهب أنه لا يجوز كما مر معنا في درس الروض. كذلك يجوز رهن المشاع، كما لو كان له أرض بينه وبين إخوانه يجوز أن يرهن نصيبه منها. وإذا قيل كل عين جاز بيعها جاز رهنها فلا يجوز بيع رهن الوقف، لو وقف على شخص أو على جماعة سيارة أو عمارة لا يجوز رهنها، ولا يجوز رهن عين مرهونة، فالعين الواحدة تكون رهنا في دين واحد، هذا على الأصل. ولا يصح رهن أم الولد، وهي الأمة التي جاءت من سيدها بولد، فإن بيعها متعذر لأنها تعتق بموت سيدها. كذلك يفرع على هذه القاعدة أو على هذا الضابط أو هذه الكلية كل عين جاز بيعها جاز رهنها، يفرع عليها أنه لا يجوز رهن المجهول، فلا يصح أن يقول سأرهنك شيئا أو سأرهنك تمرا ولا ندري ما نوع التمر وما صفته وما قدره، فلا بد أن يكون الرهن معلوما. ما هو نوع هذه المسألة السادسة؟ نوع عقد الرهن، نوعه عقد لازم في حق الراهن، فإذا أقبض العين المرهونة لزم في حقه، لا يمكنه أن يسترده إلا بعد قضاء الدين أو أن يرده المرتهن، فهو لازم في حق الراهن جائز في حق المرتهن، فللمرتهن الحق أن يرد العين المرهونة. فإذا أخذت منك مالا وطلبت لي رهنا قلت خذ هذا القلم رهنا عندك، فإذا قبضته لزم، ليس لي أن أسترد القلم إلا بعد سداد الدين، لكن لك أنت أن ترده ويبقى الدين في ذمتي. هذا معنى قولهم رحمه الله هو عقد جائز في حق المرتهن. من مسائله مسائل الرهن المشهورة عند الفقهاء منافعه، وسيترجم لها المصنف رحمه الله. إذا كان العين المرهونة لها منافع، كما لو رهنه ناقة أو بقرة أو شاه، هل للمرتهن أن يحلبها؟ هل له أن يركب الناقة؟ لأن بعض الأعيان المرهونة تحتاج إلى نفقة، فهل له أن يستفيد منها في مقابل هذه النفقة أو لا؟ هذه مسألة مشهورة عند الفقهاء وسيذكرها المصنف رحمه الله. وبالجملة للمرتهن أن يركب ما يركب وأن يحلب ما يحلب بقدر نفقته لا يزيد على ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: الظهر مركوب بنفقته إذا كان مرهونا. وسيأتي ونماؤه ومؤونته على الراهن، يعني لو زاد الرهن فهو للراهن، رهنه ناقة فولدت فهي للراهن ليست للمرتهن وتدخل في الرهن. مؤونته على الراهن أيضا إذا احتاج إلى مؤونة. بقي من مسائله أركانه وهي أربعة: راهن ومرتهن ورهن وصيغة. هذه أركان الرهن. من مسائله محله، هل يجوز في السفر والحضر أم لا يجوز إلا في السفر؟ هذه أول مسألة ذكرها المصنف رحمه الله، فقال: باب في الرهن في الحضر. وقول الله عز وجل: أي والجمع بين ذلك إذا جوزناه، وبين قوله عز وجل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن. هذه قراءة أبي عمرو وابن كثير، وعند الجمهور فرهان، والرهن جمع فرهن مقبوضة. فالآية نصت على السفر وجعلت ذلك شرطا: وإن كنتم على سفر، إن شرطية. فلأجل هذا أجمعوا على جوازه فيه، أي في السفر. وفي الحضر أيضا هو قول أكثر أهل العلم أنه يجوز. قال ابن المنذر رحمه الله: لا نعلم أحدا خالف في ذلك إلا مجاهدا، وهو ابن جبر رحمه الله من التابعين من تلاميذ ابن عباس، قال: ليس الرهن إلا في السفر، لأن الله شرط السفر في الرهن بقوله: وإن كنتم على سفر. وقال بقوله الضحاك أيضا من المفسرين وأهل الظاهر، داود بن علي الظاهري وابن حزم، لظاهر الآية. وللجماهير أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث اشترى من اليهود طعاما ورهنه درعا، وكان هذا بالمدينة، ولأن الرهن توثقة كالكتابة، والتوثيقة يحتاج إليها في السفر ويحتاج إليها في الحضر. وأما الآية فإنها خرجت مخرج الغالب، فالغالب أن الحاجة للرهن يكون في السفر لفقد الكاتب أو لفقد الثقة وعدم الأمن، كما قال الله عز وجل: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. والرهن، كلمة الرهن يطلق على العقد، عقد الرهن، ويطلق أيضا على العين المرهونة، فيقال هذا رهن، البيت رهن، وهذا من تسمية المفعول باسم المصدر، فالبيت مفعول مرهون. وجمع الرهن رهان أو رهن كما تقدم. قال رحمه الله: حدثنا مسلم ابن إبراهيم وهو الفراهيدي، حدثنا هشام وهو الدستوائي، حدثنا قتادة وهو السدوسي، عن أنس رضي الله عنه قال: ولقد رهن. هذا معطوف على محذوف، كأنه ساق حديثا قبل هذا: رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه بشعير. كان هذا عند يهودي يدعى أبا الشحم، درعه بشعير أي في مقابل شعير، وكان الشعير هذا 30 صاعا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما عزل نفقة أهله سنة، لكنها تنفذ لضيفه ولصدقته صلوات الله وسلامه عليه، فاحتاج وعدل عليه الصلاة والسلام عن مياسير الصحابة، فإن الصحابة فيهم مياسير، فيهم أغنياء. لماذا لجأ إلى اليهودي؟ قيل لي: بيان الجواز حتى يتعامل الناس معه، فالناس يحتاجون إلى هذا إلى اليوم، فيجوز التعامل مع أمثالهم. أو أنه خشي إن أخذ من الصحابة أن يمتنعوا من القبض، فإذا علموا أن له حاجة أعطوه وامتنعوا من أخذ العوض. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد هذا، لا يريد أن يسأل الناس شيئا، فهو مستغن بالله سبحانه وتعالى. قال: ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقوله أنس، بخبز شعير وإهالة سنخة. الإهالة ما أذيب من الشحم وإلية الشاه، إذا أذيبت سميت إهالة. ووصفها هنا بالسنخة، وهي التي فيها نتن، وهذا يدل على ما كان عليه صلوات الله وسلامه عليه من قلة ذات اليد. فهذا الشحم المذاب يأتدن به عليه الصلاة والسلام على هذه الصفة، فالسنخة متغيرة الريح. قال: ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه وسلم إلا صاع ولا أمسى، أو لا صاع ولا أمسى، إلا عندكم ولا أمسى. كلام من هذا؟ ها، كلام أنس. ولقد سمعته يقول، كلام من؟ كلام الراوي عن أنس، هو كلام قتادة. هذا يحتمل، أو يحتمل أنه أنس يقول سمعته، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أصبح لآل محمد. هذا قواه الحافظ، لكن قد يبعد هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من خلقه أن يتسخط أو أن يذكر عن نفسه مثل هذا. ولذا ذكر أنس رضي الله عنه البيوت، فقال: وإنهم لتسعة أبيات، يعني آله تسع نسوة، وهذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه. والأبيات جمع بيت، وفي كل بيت زوجة. والحديث هذا من أفراده عن أنس، لكن سيأتي عن عائشة رضي الله عنها، وتقدم هذا في البيوع، باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة. لماذا ذكر البيوت؟ قاله معتذرا عن إجابة اليهود، وعذرا في رهنه درعه، لا تسخطا وجزعا. هذا إذا قيل أن القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على صبره صلوات الله وسلامه عليه، وتواضعه وزهده في الدنيا، وفيه جواز معاملة غير المحارب من الكفار من أهل الكتاب وغيرهم من المعاهدين والمستأمنين، وهو إجماع نقله النووي رحمه الله وغيره. لكن استثني بيع السلاح وآلة الحرب، لا تجوز خاصة للمحارب أو لغير المحارب، لأنه ربما استعان به بعد ذلك على باطله أو على قتال المسلمين. كذلك لا يجوز أن يباع لهم ما يستعين به على الكفر، أو ما يستعين به على المحرم، كبيع الصلبان والصور لهم، تصاوير مريم وعيسى التي تباع في بعض البلدان. كذلك استثنى الفقهاء العبد المسلم، إذا كان عبدا مسلما لا يباع لكافر، لا يجوز، حتى لا تكون اليد العليا لكافر عليه، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وما عدا ذلك يجوز أن يعامل الكفار. ومر معنا في الشركات جواز الشركة مع الكافر فيما تجوز الشركة فيه. فيه جواز أيضا من يتعامل بالربا، فإن اليهود مشهورون به، فهم أهله، كما قال الله عز وجل: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. قال عز وجل: سماعون للكذب أكالون للسحت. ومع ذلك عامله صلوات الله وسلامه عليه. كذلك استدل به على جواز معاملة من أكثر ماله من الحرام، يعني يجوز أن تعامل المرابي، تعلم أنه ممن يأكل الربا، لكن تعامله أنت على الوجه الذي يجوز. في الحديث فضيلة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهن أيضا صبرن على هذا الحال. وفيه إشارة إلى كرمه صلى الله عليه وسلم وسخائه حتى لا ينسي ولا يصبح عنده هذا القدر. وفيه بيع السلاح لغير الحربي، وفيه أيضا جواز اتخاذ الدرع في الحرب، وأن ذلك لا ينافي التوكل على الله عز وجل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد ظاهر بين درعين وهو سيد المتوكلين صلوات الله وسلامه عليه. فالأخذ بالأسباب سنة، وتركها قدح في العقل، والاعتماد عليها قدح في الشرع. لا يعتمد على السبب لكن لا يتركه. نعم.
باب من رهن درعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيل في السلف، فقال إبراهيم حدثنا الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعة.
ثم ذكر حديث عائشة وأيضا وهو متفق عليه، رواه مسلم في المساقاة، وتقدم مع حديث أنس الذي تقدم في باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة في البيوع. قال باب من رهن درعه، وأنه جائز، لأن الدرع لا يقاتل به وإنما يحتمى به، ليس من السلاح، ولو رهن لكافر فهو لا يقاتل به، ليس كالسيف وكالرمح، أو أن الرهن كان لغير محارب ولو كان سلاحا. قال حدثنا مسدد وهو ابن سرهد، حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد العبدي بالولاء، قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران، قال تذاكرنا عند إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي الرهن والقبيل في السلف. القبيل الكفيل وزنا ومعنى، هو الكفيل، وهو من عقود التوثيق أيضا، الرهن والكفيل والضامن والكتابة في السلف، يعني في القرض أو في السلم، هل يؤخذ أو لا، يعني أسلم إلى شخص مالا في تمر موصوف ومعلوم القدر والجنس إلى أجل معلوم، هل له أن يأخذ رهنا؟ كذلك في القرض، أقرض شخصا له أن يأخذ رهنا عنده ليستوفي منه. والناس يقصرون في هذا، فلذا كثرت المماطلة في الديون، يقصرون خاصة في الكتابة، وقد أمر الله عز وجل بها، قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فمن التوثيق الرهن أو الكتابة أو الضامن أو الإشهاد، واليوم الذي عنده كتابة أو وثيقة أو سند أو ما يسمى بالكمبيالة، من أسهل ما يكون أن يحصل على حقه، قد يحصل عليه وهو في بيته، يعني الدولة حرصها الله سهلت على أصحاب الحقوق، فبمجرد أن يقدم عبر الشبكة بلاغا في المماطل، فيبدأ أهل الاختصاص في التعامل معه والعمل وفق هذه الوثيقة وإيقاف ما له من خدمات إلى أن يسدد الدين الذي عنده، إلا أن يثبت إعساره فله شأن آخر. فيقول تذاكرناه، هل يجوز أو لا يجوز؟ فقال إبراهيم، هذا الرجوع إلى الدليل عند المذاكرة وعند المدارسة، حدثنا الأسود، وهذا العلم النافع والعلم الموثق، فلا بد من حدثنا وأخبرنا والدليل، أما سمعت أو يقال أو قال فلان كما هي عادة كثير من طلاب العلم، العلم عندهم ثقافة مشوشة ومشتتة، يقول سمعت فيها فتوى، سمعت أنه كذا، هذا ليس بعلم، العلم أن تذكر الحكم بدليله. فإبراهيم من سادات التابعين والفقهاء المشهورين، حدثنا، يقول حدثنا الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه. هذا الدرع كان يسمى بذات الفضول، وقد قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم افتكه قبل موته، يعني سدد الدين الشعير هذا وافتكه من اليهودي، لكن في أواخر المغازي عند المصنف رحمه الله عن الأعمش توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة، وعلى هذا يشكل قوله صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حبان: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، فكيف مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو مديون؟ قيل هذا محمول على من لم يترك الوفاء، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد ترك وفاء، ومن هنا لا إشكال. وفي الحديث دليل على جواز البيع إلى أجل، وهو قول أكثر أهل العلم حتى مع زيادة الثمن، دل عليه قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالسلعة التي تباع بمئة يبيعها مؤجلة بمئتين أو بمئة وخمسين هذا جائز، وهو اتفاق الأئمة رحمه الله، وإن خالف فيه بعض المعاصرين كالشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. نكتفي بهذا لأجل أهل الاختبارات، نسأل الله أن يفتح عليهم وأن يغفر لنا ولكم ولهم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المؤمنين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.